الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. مشاهدينا الكرام، أينما كنتم، أحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد بحضراتكم الأكارم. ويسرني ويسعدني بداية أن أرفع أسمى التهاني والتبريكات للأمة الإسلامية في شتى الأنحاء بمناسبة عيد الأضحى المبارك. فكل عام وأنتم بخير، ونسأل الله سبحانه وتعالى يعيد علينا هذه الأيام بالخير واليمن والبركات. يشرفني في هذه الحلقة وفي هذا اللقاء الثاني مع حضراتكم الأكارم أن أرحب بفضيلة شيخنا المفسر المحدث أبي عبد الله مصطفى العدوي، فحيا الله الشيخ وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبارك الله في مسعاك،
أحسن الله إليكم،
وجعله الله عيدا مباركا علينا وعليكم وعلى
الله. أمين، اشتقنا إليكم،
بارك الله فيكم.
شيخنا، عاصرتم العيد في مصر واليمن، من ناحية العادات والتقاليد شايف أن العيد في اليمن يختلف عن مصر كثير؟
لا شك هناك وضع وهنا وضع آخر،
لو حكيت
لنا. وخاصة يعني في كنا في اليمن مع الشيخ رحمة الله تعالى عليه شبه غرباء، لأن المنطقة التي كانت تحيط بنا منطقة زيدية، لا طقوس ولها عادات ولا تقاليد في الأعياد، وقل منهم الذي كان سنيا، فكانت لهم طقوسهم في أعيادهم وكانت لهم عاداتهم وتقاليدهم. أما نحن مع الشيخ مقبل في طائفة أهل السنة الموجودة في قريته، فإلى حد كبير يشابه الأمر فيها الأمر هنا، لكن هنا يتسم وللأسف بمخالفات شرعية كثيرة في مصر.
طيب شيخنا الكريم، أعود إلى علم الحديث بشكل سريع، كيف تجد إقبال الطلاب، طلاب العلم لا سيما طلاب العلم المبتدئين نحو علم الحديث؟
والله من فضل الله هذه الأيام الإقبال طيب جدا ونافع جدا بعد أن ظهرت قيمته وأهميته، لأن المتكلم في الفقه لا يستطيع أن يتقن الكلام في الفقه إلا إذا كانت عنده ملكة حديثية. لأنه إذا كان نفترض أن هنا مسألة فقهية مثلا فيها حديثنا عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
كيف أجمع بينهما؟ إذا كان حديث من الحديثين ضعيف فالجمع سيكون في خلل، لأنه يعني يفترض أنني أبتعد عن الضعيف وأركز مع الصحيح. فلا يستطيع فقيه أن يتجه إلى الفقه بدقة إلا إذا كان ملما بالحديث، يعرف الصح منه والضعيف. كذلك المفسر لا يستطيع أن يفسر إلا إذا كان متقنا للمادة التي يفسر بها من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من الآثار عن الصحابة والتابعين، وهكذا سير العلوم.
شيخنا أيضا يعني معروف عن قدرتك جهدك الدعوي الأسماء في المساجد والمنتقيات والمحاضرات والمؤتمرات إلى غير ذلك، لكن كيف تجد يعني الدعوة في المساجد والدعوة في الإعلام، كيف تفرق بينهم؟
الحمد لله، صلى الله عليه وسلم، في كل خير. في كل خير. أما المساجد فجوها كما لا يخفى تشهدنا الملائكة في المساجد، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ثم إن الآيات تحثنا على المكث في المساجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة الآيات. فهذه من منافع التواجد في المساجد: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر الآية. لكن أجهزة الإعلام من إيجابياتها أنها تصل إلى بيوت لم يكن بوسعنا أبدا الوصول إليها،
صحيح،
وإلى أشخاص لم يكن بوسعنا أبدا الوصول إليها إلا إذا قدر الله ذلك. فاتساع رقعة المعلومة ووصول المعلومة في الفضائيات بلا شك يفوق أمر المساجد. والمساجد في جهة الروحانيات والمكسفية بلا شك هي أفضل من هذا الباب.
شيخنا، كثير يدعي أن الآن أن الفضائيات أخذت دور المسجد وفقد المسجد مكانته، يعني بس كانت دعوية
بلا شك أثرت بعض التأثير على المساجد، فكان بعض المشايخ من الفضلاء على سبيل المثال يأتي إلى المسجد فيكون المسجد كله مكتظا بالزحام حوله لأنه لا يراه إلا في هذا الموطن. أما الفضائيات لما ظهرت اجتزأ كثير من الناس بالنظر إلى المشايخ عن حضور المساجد، فكان لها فعلا نوع من أنواع التأثير على الحضور في المساجد لاستماع دروس بعض أهل العلم، والله أعلم.
نعم. طب شغلنا، كيف تجد الأثر في دعوتك في المسجد والأثر في دعوتك في الفضائيات من ناحية المشاهد والتلقي يعني والفهم؟
لا، أما ما يخصنا في الحقيقة
يعني حضرتك محتك طبعا بالناس، فبتشوف لا والله شيخنا سمعنا عن حضرتك مثلا مسألة كذا اليوم في قناة الرحمة أو في قناة الروضة، وهذه مسألة والله فهمناها كذا أو تلبس علينا الفهم فيها
بلا شك. كما لا يخفى عليك بارك الله فيك أنك في الفضائيات تتخاطب مع شرائح متعددة من الناس.
نعم.
المشارب متفاوتة، عفوا الأفهام متفاوتة، كما قال تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، فالعقول منها العقل المتسع الناضج يستوعب كثيرا مما يقال، ومن الذي يفهم المعلومة على وجه آخر غير الذي تريده. لكن في المسجد يكون هناك أخذ ورد ومناقشة واستيضاح، والمجموعة التي في المسجد في الغالب أقرب إلى الفهم والنقاش والاستفادة أكثر من المجموعات التي هي تستمع إلى الفضائيات. فالفضائيات طرائق قددة كما يقولون.
نعم. طيب لو عدنا إلى منية تمنود وأيام الصبا، هل تذكر أول عيدية أختها؟
أذكر.
كانت كم؟
كانت 4.5 قروش.
سنة كم يا شيخنا؟
والله أظن سنة في الستينات.
ما شاء الله
في الستينات.
نعم، بارك الله فيك. طيب شيخنا كريم، نعود إلى فقه العيد، أو يعني هذا هو أصل لقائنا. لو تكلمنا عن التكبير المطلق والمقيد، كثير من الناس يتلبس عليهم الفهم هنا.
هنا أمور بارك الله فيك يا شيخ عمر وحفظك. الأمر التكبير في العيد من جوانب متعددة تحصل بسببها الاختلافات.
نعم.
أولها وأهمها كما ذكرت التكبير الانفرادي والتكبير الجماعي، كل جائز عند سلفنا الصالح. التكبير الانفرادي جائز والتكبير الجماعي جائز. أما الأدلة على التكبير الجماعي فمنها قول النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بإخراج الحيض وذوات الخدور إلى صلاة العيد، قال يشهدن الخير ودعوة المسلمين فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم. فهذا الشاهد يكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم. وأيضا كما لا يخفى أن عمر كان يكبر في منى في خيمته، فيكبر أهل الخيمة بتكبيره فيكبر أهل منى بتكبيرهم فتسمع لمنى اللجة.
ما شاء الله.
فهذه بعض الأدلة على التكبير الجماعي. وكما قال الإمام الشافعي رحمه الله، إن شاء كبروا فرادى وإن شاء كبروا جماعة.
لكن شيخنا التكبير بصوت واحد، يعني احنا كلنا كنا على نفس الله.
لا مانع. نعم. لا مانع أبدا.
نعم.
لا مانع أبدا منه.
نعم.
أنت سمعت كان أهل خيمة عمر يكبرن بتكبيره فيكبر أهل منى بتكبيرهم فتسمع لمنى اللجة. استغرب هذه في الحقيقة، أنا لا أدري من أين دخلت على معاصرين مسألة تبديع التكبير الجماعي. هذه مسألة مستنقرة في الحقيقة.
ما سمعناها شيخنا يمكن التكبير هو الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، إن كل واحد على حدة، ما يبقاش كلنا على.
من الذي قال كل واحد على حدة؟ هل أمرني الله أن أكون كل واحد على حدة، أو قال الرسول كل واحد على حدة؟ أما أن الأمر واسع. إذا كان ابن عمر يخرج يكبر في العشر، وأبو هريرة فيكبر الناس بتكبيرهم في الأيام العشر.
نعم.
وأن سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم في النساء يدعون بدعائهم ويكبرن بتكبيرهم.
نعم.
فالتكبير حتى من صور التكبير، من طرائق رفع الصوت، كنت درست شيئا في الهندسة أن الزبزبات إذا اتحدت يرتفع الصوت جدا.
نعم.
يرتفع الصوت جدا، فإذا قال جماعة في صوت واحد الله أكبر كان أدعى إلى رفع الصوت. وهذا ينبني عليه التلبية أيضا في هذه المواسم. التلبية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فقال يا محمد مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعار الحج. فالتلبية يتأتى رفع الصوت عند الاتحاد. ألا ترى أنهم إذا مشى الجند على كبري، الجنود مثلا أحيانا يمشوا بخطوة نظامية على الطرق، فإذا وصلوا إلى الكباري أمروا أن يختلفوا في المشي، لا ينتظموا، لأن الزبزبة العالية من الخطوات ممكن تكسر كبري. فرفع اتحاد الأصوات يرفعها، ورفع صوت مطلوب. نعم. في هذه الأيام بالتكبير والله. نعم.
كثير شيخنا الكريم من بلاد الشام وأيضا في بعض أماكن عندنا في مصر تكبير بعد الصلاة الله أكبر وكبيرة والحمد لله كثيرا اللهم صل على سيدنا إلى غير ذلك.
هذا بارك الله فيك، هنا وجهان أو قولان يثار كلاهما يثار. أولا التكبير دبر الصلوات.
نعم.
هذا عليه إطباق العلماء، إطباق العلماء أن هناك تكبير دبر الصلوات في أيام التشريق، في أيام التشريق اختلاف طفيف في نهايته، هل ينتهي بعصر يوم 13 من أيام التشريق أو قبل ذلك، فالأمر في ذلك واسع، لكن كلمة العلماء مطبقة على أن هناك تكبير دبر كل صلوات.
نعم. لكن الصيغة شيخنا الله أكبر
أيوة كبير هذا حسن. نعم. ما تسأل عنه حسن ومهم.
نعم.
أقول بالله تعالى التوفيق، لا ينبغي أن يحدث أي اختلاف بين المسلمين في الصيغة للآتي ذكره. أولا لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي صيغة من صيغ التكبير في العيدين.
نعم.
لم تثبت أي صيغة بعينها، فلم تنقل لنا سنة فعلية أو قولية للنبي عليه الصلاة والسلام في تعيين صفة التكبير.
نعم.
ثانيا لم يتفق الصحابة على صيغة واحدة، بل تنوعت الصيغ الواردة عن الصحابة، فمن قائل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ومن قائل الاجتزاء بمرتين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد، ومن قائل الله أكبر وأجل الله أكبر ولله الحمد، ومن قائل الله أكبر تكبيرا والحمد لله كثيرا. تعددت الصيغ الواردة عن الصحابة.
نعم.
وتعددت أيضا الصيغ الواردة عن التابعين، وتعددت أيضا الصيغ الواردة عن أتباع التابعين، وليس قول بملزم دون سير الأقوال، فالأمر واسع والله أعلم.
إذن لا ينبغي علينا أن ننكر على من قال بغير ذلك.
أحسنت.
نعم. جزاكم الله خيرا. أحسنت. شيخنا الكريم بالنسبة للأضحية للميت،
لا بأس بالأضحية للميت، فهي داخلة أيضا في الصدقات الجارية.
نعم. هذا إن وصى شيخنا الكريم ولا لزاما؟
عموما. نعم. إن وصى نفذنا وصيته، وإن لم يوصي أيضا جاز لنا أن نضحي عنه، وإن كانت المسألة لا تخلو من خلاف، لكن هذا الذي استظهر عدد من أهل العلم والله أعلم.
نعم. جزاكم الله خيرا. لو أن مجموعة من الأبناء يسكنون مع والدهم في بيت واحد، والأبناء عندهم قدرة على الأضحية، لكن الأب فيما نعلم يعني أو الأخ المضحي حين يضحي يقول أضحي عنه عن أهل بيتي، هل تسقط الأضحية عن هؤلاء الأبناء؟
يعني الأب يضحي عنه عن أبنائه،
وعن أبنائه هم كلهم في بيت واحد والأبناء يعني متزوجين.
عذر متزوجون.
نعم. نعم.
يعني الظاهر والله أعلم أن كل متزوج عليه سبع بقرة أو عليه شاة.
إيه نعم.
أما إذا كانوا في معيشة واحدة فتجزي عنهم أضحية واحدة.
إيه نعم. أحسن الله إليكم. شيخنا الاغتسال وتطيب للرجال لا سيما حين الذهاب إلى خطبة العيد أو
هذا العيد. أمر مستحب محمود. أمر مستحب محمود، وكان ابن عمر يقول كان ابن عمر يغتسل اليدين، وقد روي من السنة الاغتسال يوم العيد.
نعم.
كذا روي، لو إن كان في نزاع في صحته، لكن جرت عادة المسلمين من عهد النبي عليه الصلاة والسلام أن العيد يغتسل له ويلبس له الجديد، وجمهور العلماء على هذا، وأيضا يصنع الكعك. لكن صناعة الكعك من المباحات والمستحبات، لا أقول لأن النبي كان يصنع كعكا، لكن لعلك تذكر عالما يقال له ابن دقيق العيد، ترى لماذا لقب ابن دقيق العيد؟ لشدة بياضه، لشدة، فكأنهم كانوا يصنعون خبزا للعيد وحلوى للعيد من دقيق مخصوص، لذا وابن دقيق العيد العالم المشهور لقب بابن دقيق العيد من أجل هذا والله.
نعم. أحسن الله إليكم. شيخنا الكثير يسأل لماذا شرع أو لماذا قيل أنه ينبغي علينا أن نذهب إلى صلاة العيد من مكان ونعود من مكان آخر؟
أولا النبي صلى الله عليه وسلم جرت سنته بذلك.
نعم.
جرت سنته بذلك، ومن العلماء من التمس لذلك وجها قال حتى تشهد لنا الأرض التي كبرنا عليها، إذ الله قال إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثرهم، أي آثار خطاهم إلى المساجد والله أعلم.
نعم. أيضا بالنسبة لتهنئة العيد، هل ورد فيها شيء؟
تهنئة العيد ورد فيها قولان للعلماء، وبكل قال فريق كبير من أهل العلم، فقال فريق لا بأس بالتهنئة بالعيد، إذ هي نوع دعاء ونوع من أنواع إدخال السرور على المسلمين، فلذا استحب عدد التهنئة. وفريق من أهل العلم قالوا لم ترد سورة للتهنئة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فالإمساك أولى. أما الإمام أحمد فقال إن ابتدأني أحد رددت عليه وهنأته، وإلا فأنا لا أبتدئ، روي عنه هكذا. والظاهر أن قول الأكثرين على استحباب التهنئة للعيد والله أعلم.
لكن هل هناك صيغة معينة للتهنئة؟
لا ست الأمر واسع.
إيه نعم. شغلنا أيضا من يعني هل يجوز أن أوكل أحد بذبح الأضحية كجمعية خيرية كأنصار السنة والجمعية الشرعية وإلى غير ذلك؟
التوكيل جائز لا شك فيه.
نعم.
لكن الأفضل أن تذبح أنت أو وأن تأكل أنت منها. أما جواز التوكيل فلأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بيده 63 بدنة وأعطى عليا في الحج هذا فأعطى ما أعطى عليا فنحر ما غبر يعني نحر ما تبقى فنحر علي 37 بدنة للنبي عليه الصلاة والسلام. فالتوكيل جائز في الأضاحي وفي دماء الحج والله أعلم. هذا والاستحباب من شاءه عفوا استحباب الذبح بنفسك لأن الرسول ذبح بنفسه
صلى الله عليه وسلم
فقد ضحى في بعض الأعياد بكبشين أقرنين أملحين وضع رجله على صفاحيم وكبر وسمى كبر عليه الصلاة والسلام وأيضا فإن الله قال فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير فحثنا ربنا على الأكل منها وإطعام البائس الفقير. والتوكيل قد يفوت كذلك خاصة مع البنوك والله أعلم.
إيه نعم بارك الله فيكم. شيخنا لو أنني رزقت بولد في أيام العيد فهل يجوز لي أن أجمع بين نية الأضحية والعقيقة؟
لا لا الأضحية نسك والعقيقة نسك آخر.
نعم
نعم كما لا يجوز أن تجمع بين سنة الظهر وسنة الفجر في ركعتين فلا يجوز أن تجمع بين الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة أعني في شاة واحدة. لكن إذا كنت سأذبح بقرة مثلا إذا كنت سأذبح بقرة ففريق من العلماء يقول في الجمهور يقولون الشافعي وأحمد ومالك يقولون يجوز في البقرة أن تجعل سبعها أضحية وسبعين للولد الذكر وسبعا للبنت وإن كان الأحناف يمنعون لكن الجمهور يجوزون. أما أن تأتي على سبع واحد وتجعله عقيقة وأضحية في أن واحد فلا والله أعلم.
نعم أحسن الله إليكم. أيضا أخي يسأل عن هل تجزي الأضحية عن صاحب الزوجتين؟
نعم تجزى عن صاحب الزوجتين.
إيه نعم بارك الله فيكم. يعني كنا نسأل أيضا شيخنا كريم عن إذا ماتت أضحية أو سرقت.
أنت لم تضحي إذا ماتت لكن لك ثوابك.
لكن اشتريتها فعلا وكانت عندي في البيت.
أنت مثاب إن شاء الله لكن ليس كمن باشر التضحية والله أعلم.
إيه نعم. أيضا شيخنا كريم هذا يسأل عن يقول إذا تعرض الدين مع الأضحية فأيهما يقدم؟
الدين يقدم على الأضحية لأن الدين واجب الأداء أما الأضحية فليست واجبة بل مستحبة عند الجمهور. قال أبو صريحة رأيت أبا بكر وعمر وما يضحيان وقال أبو مسعود البدري عقبة بن عمرو البدري إني لا أدع الأضحى وإني لا موسر مخافة أن يظن الناس أنها واجبة. فالدين أنت مسؤول عنه بين يدي الله يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين أما الأضحية فليست بواجبة.
هذا يسأل شيخنا الكريم أنه سمعنا الأضحية سنة مؤكدة جدا فهل هناك فرق بين سنة وسنة مؤكدة وسنة مؤكدة جدا يعني هل ورد فيها شيء؟
أحيانا نعم في فارق أن السنة فعلها النبي عليه الصلاة والسلام أما المؤكدة فمعناه أن النبي لم يتركها صلى الله عليه وسلم.
هل ترتقي إلى مرتبة الواجب أو الفرق؟
لا لا ليست.
إيه نعم بارك الله فيك. أفضل الألوان في الأضحية شيخنا الكريم؟
الألوان؟
إيه نعم يعني هناك ما يقول أن
السواد يعني كما هو
الأملح أو إلى غير ذلك؟
الألوان ليس فيها نص.
إيه نعم
ليس فيها نص يحث عليها أو يبين فضلها.
إيه نعم بارك الله فيكم. الأضحية هل يجوز حلبها؟
قال الله تعالى في كتابه الكريم لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. إذا كان هذا جائز في القلائد المقلدة للحج ففي الأضحيات من باب أولى فيجوز حلبها ولا مانع من ذلك.
نعم طب هل صح في فضل الأضحية حديث؟
لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في تحديد قدر الفضل المترتب للمضحي.
نعم
وكذلك العقيقة وكذلك الطواف وكذلك الاعتكاف.
إيه نعم. لو قلنا في مخالفات تحدث في الأضحى وتحدث في موضوع الأضاحي لو فضلتك في شيء تذكره.
من المخالفات عدم مراعاة السن.
عدم مراعاة السن.
نعم لأن النبي صلى نعم لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تذبحوا إلا مسنة والمسنة كما لاق فهي الثني من كل شيء. الثني من الإبل 5 سنوات فصاعدا ومن البقر 2 سنين فصاعدا على وجه التقريب من الغنم 6 أشهر فصاعدا ومن الماعز 1 سنة فصاعدا. فالناس لا يراعون السن لا يراعون السن. وأيضا من المخالفات إعطاء الجزارين جزءا من الأضحية
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يعطى الجازر منها شيئا إنما نعطيه أجرا.
نعم.
فإعطاء الجازر أيضا من المخالفات.
يعني لا يجزي أن أعطيه جلد الأضحية؟
لا. نعم. يتصدق بجلالها
حتى وإن لم يكن هناك شرط بيننا.
لا, لا يتصدق بها لا يعطى الجازر شيئا من الأضحية.
نعم. في هناك مخالفات أخرى تذكرها؟
من هذه المخالفات أيضا عدم الاحتراز من العيوب التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التضحية بالعوراء البين عورها وبالعرجاء البين عرجها وبالمريضة البين مرضها وبالهزيلة التي لا تنقي والله أعلم.
نعم. لو أن أحد الجيران شيخنا الكريم تطوع ليذبح لأضحيته هل يجوز أن أعطيه شيء من الأضحية؟ هو ليس هذا عمله يعني.
يجوز من باب الإهداء.
من باب الإهداء.
نعم.
نعود إلى خطبة العيد. تذكر أول خطبة العيد شيخنا خطبتها؟
لا أذكر أول خطبة عيد.
يعني متى يعني كم كان عمرك؟
لا أذكر.
سبحان الله. طيب شيخنا خطبة العيد كيف تعد لها خاصة أنها تكون متنوعة في الموضوعات يعني؟
على حسب احتياجات الناس.
نعم.
يعني على حسب لكن هنا أمر مهم أيضا.
نعم.
ألفت النظر إليه لأنه يحدث اختلافا بين إخواننا وبين عامة المسلمين. ألا وهو أمر خطبة العيد هل هي خطبتان أم خطبة
نعم.
واحدة؟ فيرى الجمهور من العلماء أن خطبة العيد خطبتان قياسا على خطبة الجمعة. ورأى قلة من أهل الحديث وأهل الظاهر أنها خطبة واحدة لعدم وجود نص يفصل عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمثل هذه المسألة ينبغي ألا يختلف فيها بين المسلمين ولا ينشأ بسببها خلاف يوم العيد. بارك الله فيك.
بارك الله فيك شيخنا الكريم. نصيحتك للمتخاصمين في عيد الأضحى أو في العيد عامة يعني.
عموما كما قال نعم. تعالى والصلح خير وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فيهنئا له من وفق للعفو عن الناس ونال مرتبة المحسنين إذ الله قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.
نعم بارك الله فيك. رسالة توجهها لكل عاقل لوالديه ونحن في هذه الأيام المباركة.
في هذه الأيام المباركة يجب ويفرض على كل شخص أن يبر والديه ومن كان بعيدا عن برهما بأن كان عاقا عليه أن يتجه لبر الوالدين. وأنت عاق تعرض نفسك لخطر شديد ولهلاك ولدمار فإنه ما من حق أعظم بعد حق الله ورسوله للبشر من حق الوالدين. ولا يخفى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله قال الشرك بالله وعقوق الوالدين فجاء عقوق الوالدين بعد الشرك بالله فدعواتك يا عاق لا تتقبل
سبحان الله
قد في الغالب لا تتقبل دعواتك يا عاق ترد عليك دعوة والديك عليك تستجاب فيك فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قصة جريج لما نادته أمه وكان يصلي كان يصلي فقال يا رب أمي وصلاتي أعادت النداء يا جريج قال يا رب أمي وصلاتي أعادت النداء يا جريج قال يا رب أمي وصلاتي فدعت عليه اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المياميس تعني النسوة الزواني والعياذ بالله فقدر الله أن تتزين امرأة وتأخذ أبهى زينتها من بغايا بني إسرائيل وتذهب إليه في قصة مطولة فمن كان عاقا فليعلم أن دعوته ترد عليه وأن دعوة الوالدين قد تستجاب فيه وأن الله عز وجل قد ينتقم منه بسبب عقوقه في الدنيا ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أجدر أن تعجل عقوبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة من العذاب من البغي وقطيعة الرحم وبر الوالدين عقوق الوالدين من أعظم القطيعة والعياذ بالله تعالى
نعم.
هذا وقد ذكر النبي حديثا طيبا
صلى الله عليه وسلم
فيه أو مضمون أن البر بوالديه دعواته تستجاب ودل على هذا حديث أويس القرني الذي كان به برز فدعا الله فشفى بسبب بره لوالديه والثلاثة الذين انطبقت على فم غريم صخرة دعا أحدهم متوسلا ببره بوالديه فانفرجت عنهم وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيتني البارحة في الجنة فسمعت صوت قارئ يقرأ يعني القرآن فقلت من هذا قالوا هذا حارثة بن النعمان وكان أبر الناس بأمه فذاكم البر فكذاكم البر والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. أيضا رسالة توجهها لأصحاب الأموال ونحن في هذه الأيام.
عليكم يا أهل الأموال بالسخاء وبحمد الله أولا وآخرا أن جعل الله أيديكم هي العليا ولم يجعلكم من المحاويج، ورب العزة قادر على أن يدول الأيام بين الناس، فاغتنموا غناكم قبل فقركم وأنفقوا يمينا وشمالا، فأصحاب الجد محبوسون يوم القيامة، أصحاب الجد محبوسون يتأخرون عن الناس في دخول الجنة، يسألون عن أموالهم من أين اكتسبوها وفيما أنفقوها، وهل بخلوا على المسلمين وهل بخلوا بما أوجب الله عليهم أم أنهم أنفقوا يمينا وشمالا. ولا يخفى عليكم يا أهل المال أن رب العزة يقول الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، ففي الأعياد أكثر من الضحايا وأكثر من الأضاحي وأكثر من الحنو على الفقراء وعلى المساكين. اعلموا يا أهل الأموال أن كثرة إراقة الدماء من أقرب القربات، أعني بإراقة الدماء دماء الأضاحي، فأكثر من الأضاحي بارك الله فيكم. وربنا يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وتعظيم شعائر الله منها استعظام البدن والأضاحي. ويقول تعالى في كتاب الله في كتابه الكريم والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، البدن الإبل العظيمة والتضحية بها جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فأقبلوا على الأضاحي، هذه عبادة من أجل العبادات، أنتم يا أهل اليسار مكنكم الله منها. ولقد قال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، فأكثروا من الأضاحي، إذ الله قال فصل لربك وانحر. فكما أنك تساب أيها الغني إذا صليت، تساب إذا ضحيت ونحرت لله، بارك الله لك وأخلف الله عليك بالحلال والله أعلم.
شيخنا الكريم على ذكر الأضاحي، إذا ولدت الأضحية، عندي أضحية ولدت،
إن شئت ضحيت عفوا ولدت قبل
قبل الذبح، نعم
اذبحها أيضا،
نعم
اذبحها.
وتعد لي إيه؟
هي أضحية،
نعم.
تجوز التضحية بالحامل،
نعم،
وتجوز التضحية بغير الحامل، نعم.
نعم بارك الله فيك. رسالة لكل قاطع للرحم،
نعوذ بالله من قطع الرحم،
نعم،
وليعلم كل قاطع أن رب العزة لعن قاطع الرحم. ألم يقل الله فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال تعالى والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة وأولئك لهم سوء الدار. والنبي يقول لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع رحم. وتقدم في الحديث الذي سمعت ما من ذنب أجدر أن تعجل العقوبة لفاعله في الدنيا مع ما يدخر له من العذاب في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. فبقطع الرحم تلعن عياذا بالله، بقطع الرحم تقطع عن الخير. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فاحذر من قطيعة الرحم، لا يدخل الجنة قاطع، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. نصوص كثيرة جدا متواردة من العلماء، أيضا من أورد في هذا الباب حديثا مخوفا مروعا في صحيح مسلم بمعناه أن الرحم والأمانة تقفان على جنبات الصراط. هناك صراط على جسر جهنم، الرحم على جانب والأمانة على جانب آخر. يأتي الشخص يمر قال فريق من أهل العلم تستوقفه الرحم، يا رب هذا قطعني. أما إذا كنت لها وصولا فإن الرحم تستنقذك، يا رب هذا قد وصلني. فعلينا بصلة الأرحام من أسباب اتساع الأرزاق. قال عليه الصلاة والسلام من سره أن ينسى له في أثره أو يبارك له في رزقه فليصل رحمه، بارك الله فيه.
أحسن الله إليكم. معنا أحد المهنئين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أهلا ومرحبا. يا بخير حال والله الحمد لله. كل عام أنتم بخير.
كل سنة وأنتم طيبين.
وأنت بخير والصحة والسلامة.
كيف حالك يا شيخنا الفاضل؟
الحمد لله بارك الله فيك. بارك الله فيك.
جزاكم الله خيرا. كل عام أنتم بخير. ولحرمنا الله سبحانه وتعالى من هذه البرامج الجميلة وهذه القنوات التي أنارت قلوبنا وأبصرنا بنور الله سبحانه وتعالى، وجعل كل ذلك في ميزان حسناتكم.
ولكن بمثل
أحسن الله إليك، بارك الله فيك.
آمين يا رب العالمين، وادعوا لنا أن نكون في العام القادم جميعا على عرفات
يا رب. اللهم آمين.
اللهم آمين يا رب العالمين.
أحسن الله إليك،
جزاكم
الله عنا خير. شيخنا الكريم، بالنسبة للأرحام، أو يعني لو عندي بنات، لو بنت عمي، بنت خالتي، بنت عمتي، لغير ذلك، ممن هم ليسوا بأرحامي،
كيف محارم تقصد؟
بمحارم، إيه نعم، كيف أكون وصلي لهم؟
الوصل بالطرق التي لا تتأتى بمفسدة معها.
إيه نعم.
فمن الممكن أن أرسل لبنت خالتي بهدية، لبنت عمي بهدية، مع زوجها، مع أخيها، مع أي عموما.
نعم.
يعني حيثما تيسر الوصل دون مفسدة فالوصل مستحب دون مفسدة.
مستحب يا شيخ، لكن هي ليست عدم من الوصل الواجب عليها؟
هو من الوصل الواجب، لكن نعم. أقصد هناك حدود للوصل.
نعم.
يعني ابن عمي مثلا سأزوره في بيته،
تمام.
سأجالسه، سأسلم عليه، سأصافحه، سأهنئه. كم بنت عم، بنت العم المرأة،
نعم.
إذا خشيت الفتنة من ورائها، كانت شابة وأنت شاب مثلا، وستحدث فتنة لأنها ليست محرما لك، فممكن أن تصل بطريقة أخرى لا تحدث مفسدة.
نعم.
ممكن أن تصل بأية طريقة من الطرق التي لا تحدث مفسدة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. رسالة أيضا لزيارة المرضى في العيد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بعد فمن باب المواساة، مواساة المسلمين لبعضهم البعض.
نعم.
وإدخال السرور على المسلمين، يواسى المسلمون بأنواع من المواساة، يواسى الفقير، تواسى الأرملة، يواسى المسكين، يواسى الجار، فكل أنواع المواساة هذه مأجور عليها فاعلها، وما يفعله من خير فلن يكفروه، والله عليم بالمتقين.
إيه نعم، بارك الله فيكم. شيخنا الكريم، زيارة المرضى، يعني هل يعني لو ذهبت الآن إلى المستشفى لأزور مريض، هل لابد يكون صديق لي أو قريب لي أو ماذا؟
الأوكد
كثير يربط بين ذلك، إنه لو يعني إلى وديني المستشفى أزور المرضى.
والأحقية،
نعم.
الأحقية للأقربين، والأحقية لمن تعرفهم،
نعم.
الأحقية لمن تعرفهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال، أو لما قال البراء، أمرنا بسبع منها عيادة المريض، ليس كل مريض يعاد، إنما المريض الذي تربطني به صلة أو عشم، لكن هذا لا يمنع أنني أعود سائر مرضى المسلمين وأثاب على عيادتي لهم ومواساتهم، ويكون أوقع، لأنهم لا يعرفونني، ومع ذلك وأنهم لا يعرفونني، أنا ذهبت إليهم أبتغي وجه الله، لا أبتغي ثناءهم، لأنهم لا يعرفونني. بهدية إذا كنت مثيرا، بهدايا للمرضى، بعطاء يعطاه المرضى، فذي لا تأثيرها في ربط المسلمين بدينهم وتقوية الآصرة، آصرة المودة والمحبة بين المسلمين.
طيب شيخنا الكريم، لو أنا ذهبت إلى المستشفى الآن لزيارة المرضى، لاسيما ممن لا أعرفهم، كيف أجمع بين نيتي في الزيارة ونيتي الدعوة إلى الله عز وجل؟
يعني كيف تجمع نيتك؟ أولا زيارتك لهم بفضل الله،
كان دعوة من حيث يعني تعليمهم الصلاة، تعليمهم كيفية الوضوء إلى غير ذلك،
لا منع من تذكيرهم بالله، نعم. سبحانه وتعالى وحدود الله. يعني في مثل هذه المقامات أبين لهم أن الشافي هو الله،
نعم.
واعتصموا بالله سبحانه وتعالى، وحدوه سبحانه وتعالى، هو الذي يشفي، هو الذي يكشف الضر، هو الذي يجيب المضطر، هو الذي ابتلاك بهذا المرض، هو الذي يرفعه عنك، فأحسن علاقتك أيها المريض بالله. إذا كنت مقصرا فالجأ إلى الله، ونوني حسنا أنك إذا شفيت وعفيت مما أنت فيه تؤدي حق الله وتؤدي ما أوجبه الله عليك. لا تغفل أيها المريض عن صلاتك، لا تغفل عن الصلاة، فالصلاة لا تسقط حتى عنك وأنت مريض. صلي وأنت قائم، إن عجزت صلي وأنت قاعد، إن عجزت صلي وأنت مضطجع، إن عجزت صلي ولو بالإماء، فأذكره بالصلاة وأنها لا تسقط عنه، وأذكره بترطيب اللسان بقول الحمد لله. فكما عاد عائد الإمام أحمد رحمه الله من مرض ألم بالإمام أحمد، وكان الإمام أحمد يئن، يقول ونحو ذلك، فقال له عائده يا إمام، إن الإمام طاووس يقول إن الأنين يكتب، طاووس من التابعين يقول إن الأنين يكتب، لأن الله قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فما أن الإمام أحمد حتى مات. فتذكير المريض بمثل هذه الأشياء، أن الشافي هو الله، هو الذي يكشف الضر ويجيب المضطر، هو تذكيره بالصلاة، تذكيره بذكر الله، بحمد الله على الدوام، نوع من أنواع الدعوة، فضلا أن زيارته له أيضا دعوة إلى الله.
نعم، بارك الله فيك شيخنا الكريم. انتشرت الآن شيخنا ظاهرة لسيمة في المدن، زيارة دور الأيتام في الأعياد، وهي شيء طيب ومحمود فضل الله عز وجل، لكن الذهاب إليهم بهدايا ربما تكون فيها مخالفة شرعية، كآلات موسيقية، الذهاب من المتنزهات بما فيها مخالفات شرعية إلى غير ذلك، نصيحتكم لكل
أما وصل الأيتام في هذا اليوم فصنيع حسن أيضا، لأنه نوع من أنواع المواساة، فهذا اليتيم الذي كان أبوه كل يوم يدخل عليه بأنواع الطعام، بأنواع الشراب، بأنواع اللباس، بأنواع الحلوى، بالعيديات، فقد هذا الأب. فلذا جاءت الوصية باليتيم، قال تعالى ناقما على أقوام كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين، وقال تعالى فأما اليتيم فلا تقهر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم كأتين في الجنة، وفرج النبي صلى الله عليه وسلم بين إصبعيه. فكل هذا مرغب فيه، وكل هذا مطلب يطلب، والله أعلم. لكن اتقاء المحرمات طبعا، أنا أريد الأجر من الله، أريد الأجر من الله بحنو على يتيم، لا أريد الأجر من الله بأن أرتكب معصية وأورط اليتيم في ارتكاب محرم. بارك الله فيك.
نعم، بارك الله فيك. شيخنا أيضا تذكر يعني تكثر الإعلانات لا سيما في الأعياد وفي رمضان إلى غير ذلك من هذه الأيام المباركة بموضوع اكفل يتيما في بيتك أو ارعى يتيما في بيتك، كيف أفرق بين الكفالة هنا والتبني أو الرعاية في البيت دون المخالفات الشرعية مع أبنائي ومع هذا اليتيم؟
يعني الكفالة على قسمين.
نعم،
إما أن تكفل يتيما كفالة مالية حيث كان هو في ملجأ في أسرته.
نعم،
في أي مكان، وكفالة أخرى كفالة رعاية، ترعاه وتنفق عليه.
لكن لو أخذته إلى بيتي شيخنا الكريم،
لو أخذته إلى بيتك
موقفه مع أبنائي إذا في بنات،
إذا كان رضيعا،
نعم،
إذا كان رضيعا يجوز لك أن تمكن أهل بيتك من إرضاعه حتى يصبح أخا للبنين والبنات في الرضاعة. أما إذا كان تجاوز السنتين، لأن رضاعة الكبير لا قيمة لها ولا تحرم شيئا، فإذا بلغ المبلغ الذي يميز فيه يحجب، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيك. شيخنا نعود للأضاحي، لأن هناك سؤال فاتني أن أقوله لكم، من كان له أضحية وهو وكيل عن أضحية غيره، يعني أنا سأضحي ووكيل أيضا عن أضحية غيري، متى أخذ من شعري ومتى أكف عنه شعر الأظافر؟
أنت إذا كنت ستضحي بنفسك تمتنع من الأخذ من شعرك ومن أظفارك منذ إهلال هلال ذي الحجة.
نعم،
يعني ليلة واحد ذي الحجة يستمر بك الامتناع حتى يوم النحر بعد الأضحية.
نعم،
إلا الحاجة طبعا،
هذه الأضحيتي
إلا الحاجة طبعا.
نعم، بارك الله فيك. لكن أنا الآن موكل أن أذبح أضحية غير أضحيتي أنا من إخواني، مثلا من أحد إخواني، هل أحلق أنا وأكف بعد أضحيتينا نحن الاثنين، ولا بعد أضحيتي أنا شخصيا؟
لا، فيما يخصك أنت،
فيما يخصني أنا.
نعم،
نعم، بارك الله فيك. بالنسبة أيضا شغلنا للمشاركة في البقرة عزكم الله، المشاركة في البقر أو في الجمل، يعني اشرحوا لنا.
ولماذا تقول أعزكم الله؟ هل كان رسولنا الأمين صلى الله عليه وسلم إذا ذكر البقرة قال أعزكم الله، أو إذا ذكر الحمار قال أعزكم الله؟ هذه السنة سنة خليجية ليس لها في الكتاب والسنة من نصيب فيما علمت.
نعم، بارك الله.
فربنا ذكر البقرة في كتابه، وذكر الحمير في كتابه، والنبي كذلك، ولم يقل أعزكم الله. لا تأخذني.
بارك الله فيك شيخنا.
لا أرجع فأقول بارك الله فيك إن البقرة تجزئ عن سبعة أبيات.
نعم،
عن سبعة أبيات. وعن أي شيء آخر تسأل؟
المشاركة كيف تكون بالنسبة، يعني هل أفضل أنا أشارك في بقرة وأنا أذبح خروف بنفسي أو كبش بنفسي؟
كله جائز.
نعم،
النبي صلى الله عليه وسلم كان في منى، فأرسل إلى أزواجه، قالت عائشة رضي الله عنها فدخل علينا بلحم، لحم بقر، قلت ما هذا؟ قالوا هذا لحم، هذا، قالوا ضحى النبي عن نسائه بالبقر.
نعم،
ضحى النبي عن نسائه بالبقر. فيجوز اشتراك الرجل وأسرته في سبع، ويجوز في شاة، كله جائز.
نعم، بالنسبة للتوزيع شنا كريم اللحم، هل الأولى الأقربون، يعني أقاربي أم جيراني أم فقراء أم ماذا؟
كلوا منها وأطعموا القانع والمعتر.
نعم،
والقانع المتعفف في بيتي والمعتر المتعرض بالسؤال، كلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فأنت لك حق، إن لنفسك عليك حقا، ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. الجيران لهم حق يا أبا ذر إذا طبقت لحما فأكثر مرقها وتعال جيرانك الفقراء كل منهم أطعم البائس الفقير.
إيه نعم أحسن الله إليكم. هذا كان عن المسائل الشرعية في العيد، ثم نعود إلى ابتداءً إليه في أول الحلقة. أود أيضا توجه لنا شيخنا الكريم ثلاث برقيات شكر توجهها إلى أصحاب الفضل عليك بعد الله عز وجل. لمن توجه برقية الشكر الأولى؟
شكري لله سبحانه وتعالى أولا وآخرا.
إيه نعم.
فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ثم وكما قال ربنا سبحانه أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، أشكر الله سبحانه وتعالى ثم أسأله أن يرحمهما رحمة واسعة إذ الله أمرني بذلك، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، فأسأل الله أن ينور لهما قبورهما أن يفسح لهما فيها وقبلهما صلاة وسلاما على رسولنا محمد الأمين، جزاه الله عنا وعن أمته خير الجزاء، جزاه الله عنا وعن أمته خير الجزاء، وفدا له بنفسي وبأبي وأمي عليه صلوات الله وسلامه. ثم أشكر كل من كان سببا في إزداء نصيحة أو خير إلي، أشكر الله سبحانه وتعالى، ثم أشكر مشايخنا وعلمائنا الأفاضل رحمهم الله تعالى، أشكر شيخنا الشيخ مقبل رحمة الله تعالى عليه، وأسأل الله أن يرحم شيخنا الشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه رحمة واسعة، وعموم أهل الإسلام أسأل الله أن يبارك فيهم وأن يرفع رايتهم على الدوام. آمين آمين آمين.
اللهم آمين. شيخنا أيضا ثلاث باقات تهنئة توجهها لأناس عجزت عن الوصول إليهم وتهنئتهم بالعيد.
وجهنا
يعني باقة التهنئة الأولى بالعيد
لعموم أهل الإسلام.
إيه نعم.
فكلهم إخواني وكلهم لحمي وكلهم دمي، كلهم إخواني، بارك الله فيك وحفظك.
بارك الله فيك. باقة التهنئة الثانية، هذه كانت الأولى. هناك أناس ربما نعجز عن الوصول إليهم في العيد لبعد المسافة.
عفوا
نعم.
أوجه أيضا تهنئتي لإخواني المرابضين على الثغور لدفاع عن الإسلام وعن المسلمين في أي مكان كانوا وفي أي بقعة من الأرض حلوا، أسأل الله أن يحفظهم بحفظه وأن يقوي شوكتهم وأن يقوي عزيمتهم. ولإخواني الأسارى في سبيل الله الذين أسروا لرفع راية لا إله إلا الله ولرفع راية محمد رسول الله، أسأل الله أن يفرج همومهم وأن يكشف غمومهم. وكذلك إلى إخواني المرضى الصابرين الذين احتسبوا ما أصابهم وصبروا على ما أصابهم، ثم وجه دعوة إلى غير المسلمين أن يدخلوا في دين الله أفواجا، هو خير لهم والله خير لكم مما أنتم عليه، خير لكم أن تأمنوا وتؤمنوا أنفسكم في دنياكم وفي أخراكم بدلا من عذاب النار الذي أعد للكافرين، سلمنا الله وخلق الله من كل شائنة ومن كل عيب، اللهم آمين.
وفي سؤال الأخير شيخنا الكريم، أقول لك ثلاث شخصيات أثروا فيك على مستوى شخصي، هذا آخر سؤال.
لا أستطيع الإجابة، فضل الله علينا بإخواننا المسلمين أكثر من أن يحصر في ثلاث شخصيات.
نعم بارك الله فيك وأحسن الله إليكم. شيخنا الكريم جواركم لا يمل بل كل النفع والاستفادة، لكننا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، فجزاكم الله عنا خير الجزاء. مشاهدينا الكرام جزاكم الله عنا خير الجزاء على حسن متابعتكم لنا، ومن هنا إلى ألقاكم في حلقات قادمة بإذن الله عز وجل. لكم تحياتي عمر الحنبلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.